سعيد جدا أن ألتقي بكم في هذا الوقت أصدقائي، حيث نجتمع من حول الكتاب المقدس لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من كلمة الله الشهية. أدعو الله أن تعير انتباهك في الدقائق القادمة لتكون الاستفادة كبيرة والبركة مضاعفة. نواصل تأملاتنا في سفر القضاة، وقد وصلنا إلى الفصل العاشر منه. وكما عودتكم أراجع معكم ما مر بنا بسرعة في الحلقة السالفة لكي نربط ما مضى مع ما سيلحق. في الفصل الثامن رأينا الشعب يريد أن يملك جدعون عليه وأن يعطيه عرشا ملكيا يتورثه هو وبنوه، ولكن جدعون رفض وطلب سيادة الله على الشعب، احتفظ بمكانه كخادم كإناء يستخدمه الرب للخدمة. وللأسف انتهت قصة جدعون بضعفه، فقد رفض الملك ولكنه اشتهى الكهنوت. لقد جهز جدعون الأفود بدون كاهن، وهذا الأمر حضر الطريق إلى العبادة الوثنية، وبمجرد موت جدعون عبد الشعب الأوثان. الضعف الآخر هو تزوجه من نساء عديدات، وقد أنجب من سريته ابنه أبي مالك الذي جلب التعاسة على أبناء الشعب. أبي مالك هذا كان يعرف عن رغبة الشعب في تمليك أبيه، فأراد أن يملك هو عليهم. رغب في السلطان وكان على استعداد أن يدمر كل شيء في سبيل الحصول على هذا السلطان، وانتهى به الأمر إلى تدميره للشعب وتدمير الشعب له. فذهب إلى شعب أمه في شكيم وجعل منهم أتباعا له، وفي النهاية قضى الله على أهل شكيم وأبي مالك، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. بدأنا نتأمل في الفصل العاشر من سفر القضاء مع تولع القاضي الذي مات ودفن في شامير. على الرغم من أنه حكم مدة 23 سنة، إلا أن أعماله لم تذكر أبدا. هذه الكلمات المختصرة عن تولع تدل على بساطته وتواضعه، حتى إن معنى اسمه دودة، الأمر الذي يرينا التواضع وعدم وجود شيء في الإرادة الذاتية. حين يكون الله هو العامل والإنسان مختف، فعندئذ يمكن استخدام قليل الكلام ليتمجد الله في كل شيء. القاضي التالي الذي نراه في الفصل العاشر من القضاء هو يائير الجلعادي. أقرأ لكم من الآية الثالثة إلى الخامسة. ثم قام بعده، أي بعد تولع، يائير الجلعادي فقضى لإسرائيل 22 سنة، وكان له 30 ولدا يركبون على 30 جحشا، ولهم 30 مدينة منهم يدعونها حووث يائير إلى هذا اليوم، هي في أرض جلعاد. ومات يائير ودفن في قامون. كل ما نعرف عن هذا الرجل أنه كان عنده 30 ولدا، ولكل ولد حمار واحد. في قصة يائير يمكنني أن أرى أمورا ثلاثة: أولا ازدهار بلا هدف، ثانيا بحبوحة بدون تأثير، وثالثا نفوذ بلا قوة. في تلك الأيام كان الحمار علامة الازدهار والرخاء. في قضاء 15 نقرأ: أيها الراكبون الأتن الصحر الجالسون على تنافس والسالكون في الطريق. كان الحمار علامة الغنى ودابة الملوك التي كانوا يركبون عليها. أتساءل إذا ما كانت الأحصنة مستخدمة في تلك الأيام، والتي كانت حيوانات الحرب، أما الحمار فهو حيوان السلام. ولابد وأنك تذكر مستمعي أن الرب يسوع دخل مدينة القدس قبل أسبوع من موته على جحش ابن أتان كملك، وسمع المديح والأصنة من الشعب. ويائير هذا كان من أغنياء قومه، حتى يحصل على 30 حمارا ويعطي كل ابن حمارا. لابد وأنه كان يدلل أبناءه، ولكن هل كانت تلك الحمير تمجد الله؟ هل جعلت من يائير قاضيا أفضل؟ هل كانوا سبب بركة للشعب؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أقول إنه يوجد خطأ ما في الحمير، ولكن ليس جيدا لقاض أقيم لخلاص الشعب أن يمتلك كل تلك الحيوانات. كانت بحبوحة بلا هدف بلا قصد، وهذا خطير جدا يا صديقي. اسمح لي أن أسألك، ما هو هدفك في الحياة؟ هل تسير بلا هدف أو قصد؟ هل تجد الحياة مملة؟ ما نحتاجه في حياتنا هو التوجيه والبعد، نحتاج إلى قضية، ولا يوجد أعظم من قضية الرب يسوع التي ما زالت أعظم تحد للإنسان. من ناحية أخرى، تميزت أيام يائير بنفوذ ومركز بلا قوة. كان الشخص المتميز في المجتمع، ولكن في مماته لم يصنع له نصب، بل نقرأ أنه مات ودفن في مكان غير معروف. لم يفعل في حياته ما يستحق الذكر، ولم يحرز انتصارا واحدا. لربما امتلك نفوذا ماديا، ولكنه كان ضعيفا روحيا. يقول العدد السادس: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم والعشتروث وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين، وتركوا الرب ولم يعبدوه. قد نعتقد أن الشعب تعلم درسا من المشاكل التي حلت بهم من جراء الانخراط في عبادة الأوثان، ولكن لا، ها هم يعودون إلى الوثنية ويقعون في العبودية من جديد، وهذا الارتداد هو أعمق من كل ما حدث معهم في الماضي. فعلا طبيعة الإنسان فاسدة. يقول إرميا النبي: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. أنت وأنا لا يمكننا أن نعرف القلب. من السهل أن نصوب إصبع الاتهام نحو هؤلاء الناس الذين عاشوا قبل سنين هذا عددها ونقول: قد أخطأتم. ولكن بالأولى علينا أن نفحص أنفسنا لنرى ماذا نحن بفاعلين اليوم. مشكلة الناس في تلك الأيام ومشكلتنا اليوم أننا ابتعدنا عن الله الحي، أليس كذلك مستمعي؟ فحمي غضب الرب على إسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. إن الله لا يسر بالدينونة والتأديب، ولكنه يسمح لشعبه أن يحصد ما قد زرعه. أسلمهم إلى يد أعدائهم لكي يضايقوهم ويضطهدوهم. أخي الكريم، يمكن لله أن ينزع الآلة أو الآنية عندما تخذله، ويمكنه أن يبعدها عن مكان الخدمة. الله لا يحتاجنا يا صديقي، وهو لا يتكل علينا، بل يتكل على نفسه فقط. في هذا الوقت كان الشعب في أسفل مستوى يمكن للمرء أن ينزل إليه، كان وضعهم سيئا للغاية. نواصل القراءة الآن في الفصل العاشر من سفر القضاة، ونقرأ منه ابتداء من الآية العاشرة وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا ميسون.
فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلين: أخطأنا إليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعليم. فقال الرب لبني إسرائيل: أليس من المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطينيين خلصتكم؟ والصيدونيون والعمالقة والمعونيون قد ضايقوكم فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم، وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا أعود أخلصكم. امضوا واصرخوا إلى الآلهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم. فقال بنو إسرائيل للرب: أخطأنا، فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك، إنما أنقذنا هذا اليوم. وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب، فضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو إسرائيل ونزلوا في المصفى. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه: أي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فإنه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد.
وأخيرا يعودون إلى الله، ويعيد التاريخ نفسه كالعادة. فماذا حصل عندئذ؟ أخذوا يصرخون إلى الرب ويعترفون بخطئهم، ولكن الرب لم يستجب فورا لصراخهم، بل أسلمهم إلى خطيتهم وطلب منهم أن يتضرعوا إلى أوثانهم علها تخلصهم. إلا أن نفسه ضاقت حين رآهم في عذاب. يا له من إله رحيم ومنعم. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو إسرائيل ونزلوا في المصفاة. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه: أي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فإنه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد. كان الشعب يعوزهم القيادة الحكيمة، وهذا ما يميز الناس الذين يبتعدون عن الرب. ها هم الآن يتجهون نحو رجل غير عادي ليكون قائدا لهم، الذي لم يكن لهم أن يتجهوا إليه لولا ظروفهم الصعبة هذه. لذلك لا نرى هنا ظهورا لله، بل جاء القاضي التالي يفتاح كضرورة للحالة التي كان فيها الشعب. فتشوا حتى وجدوه. أذلهم الرب بقيادتهم بشخص مكروه ومرفوض، ابن امرأة زانية ليس له اعتبار. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 11 من القضاء، ونقرأ منه الآيات 10 الأولى.
وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتاح. ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى. فهرب يفتاح من وجه إخوته وأقام في أرض طوب. فاجتمع إلى يفتاح رجال بطالون وكانوا يخرجون معه. وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا إسرائيل. ولما حارب بنو عمون إسرائيل، ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب، وقالوا ليفتاح: تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي؟ فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي، فأنا أكون لكم رأسا. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: الرب يكون سامعا بيننا إن كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك.
أول شيء أحب أن أقوله عن يفتاح هذا إنه كان قائدا بارزا، ولكن عيبه أنه كان ابنا غير شرعي. ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى. هذا الرجل من الواضح أنه لم يكن ابن زانية فقط بل ووثنية، وهذا جعله يطرد من قبل إخوته، وسنرى أنه سيتغلب على هذه العلة. فهرب يفتاح من وجه إخوته وأقام في أرض طوب. فاجتمع إلى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. أصبح يفتاح قائدا لأشخاص بطلين متهورين، وهكذا يجد يفتاح نفسه أمام معضلات ثلاث قبل أن يصبح قائدا لشعبه: كان ابن زانية، طرد من بيته، وقاد جماعة من المحتقرين. لم يبدو أبدا رجلا يستحق أن يقود أو يستخدم، ولكن كما تعلمنا فإن الله يستخدم أناسا مثل هؤلاء، فهو يتحرك بطرق لا نفهمها كبشر، ويختار في هذا العالم المزدرى وغير الموجود. من ناحية أخرى فإن الله يضع ويقهر الذين يستخدمهم. هذا ما عمله مع يوسف وموسى وداود وغيرهم، بل إن الرب يسوع وضع نفسه، كان محتقرا ومخذولا من الناس، الحجر الذي رفضه البناؤون، ولكنه أصبح رأس الزاوية. قال أعداؤه: لا نريد أن هذا يملك علينا، ومع ذلك فقد رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. واليوم هناك من يدعون أنهم أبناء الله، ولكنهم بالواقع أبناء غير شرعيين لله. أنا وأنت لا نصبح أولادا شرعيين لله إلا بالإيمان بالمسيح يسوع. يفتاح كان مطرودا، أما الآن فقد ترفع. ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب وقالوا ليفتاح: تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي؟ فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. وهكذا قدم شيوخ جلعاد ليفتاح عرضا جيدا. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي فأنا أكون لكم رأسا. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: الرب يكون سامعا بيننا إن كنا لنفعل هكذا حسب كلامك. قام يفتاح بتضييق الأمور على هؤلاء الشيوخ، لكنهم ابتلعوا كرامتهم وقبلوا بشروطه. كان الأمر ذلا للشعب أن يسترجع يفتاح بشروطه بعد أن طردوه. أكد لهم بأنهم إذا أرادوا أن يصبح قاضيا للشعب عليهم أن يولوه كل شيء. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتاح بجميع كلامه أمام الرب في المصفاة. فأرسل يفتاح رسلا إلى ملك بني عمون يقول: ما لي ولك أنك أتيت إلي للمحاربة في أرضي؟ نرى هنا يفتاح يرسل رسلا إلى بني عمون ومعهم صفحة من المكتوب أعطاهم فيها تاريخا لمعاملات الله وكيف قضى على شيحون ملك الأموريين واستحضر شعبه إلى الأرض التي يطالب بها العمونيون، وأن هذه الأرض امتلكها الشعب لمدة 300 سنة بدون منازع. فتح يفتاح المكتوب أمامهم، وهذا هو ما نحتاجه في مواجهة التعاليم الخاطئة. نحن نحتاج في هذا إلى الإيمان الذي يمسك بالكتاب المقدس ويفتحه في مواجهة أعداء الحق. نستطيع بقوة الروح القدس مستخدما الكلمة، نستطيع هدم حصون وضلالات للشيطان. وإذا ما قرأت مستمع الآيات التي تلي فإنك ترى يفتاح يبين كيف أراد العمونيون أن يطردوا الشعب من الأرض التي تخصهم ويقضوا عليهم. فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي أرسل إليه، فكان روح الرب على يفتاح، فعبر جلعاد ومنسة وعبر مصفات جلعاد، ومن مصفات جلعاد عبر إلى بني عمون. يرفض ملك عمون الرسالة التي أرسلها له يفتاح، فيرتب الأخير جيوشه ويتحرك بها ضد العمونيين. ولكن عندما يجتاز الأرض يلقي نظرة على العدو فيخاف. وهكذا يقوم يفتاح بعمل شيء لم يكن ليعمله في ظروف عادية. كان هذا الرجل مطرودا وفجأة تعظم، فأصبحت مشاعره مختلطة، وفي حماسه هذا أسرع فمه بنطق وعد ما كان عليه أن ينطق به. لم يكن مجبرا أبدا أن ينذر نذرا أمام الله، الله لم يطلب منه ذلك أصلا. ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عندي بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. كان روح الرب على يفتاح، ولكن بالرغم من ذلك فقد تصرف بالجسد. كانت الأمور تسير في صالح يفتاح، وكان الله سيعطيه النصر بكل تأكيد. لهذا لم يكن أي داع لقطع مثل هذا الوعد المتسرع، لا سيما وأن الله لا يمنح النصر على هذا الأساس. كانت يد الله هي التي رفعته إلى ذلك المنصب. كان عليه أن يرى أن الله أتى به إلى هذا الحد وسيكمل عمله معه. ألم يفكر قليلا أن الذي يخرج من أبوابه قد يكون أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه؟ وبأي حق يتخذ القرار بتقديم غيره ذبيحة؟ ما أعجب الإنسان حقا. وترك الله يفتاح لمسؤولية والتزام نذره، ولم يعلن استحسانه أو استهجانه لذلك، وسنرى في الحلقة القادمة نتيجة أقوال يفتاح المتسرعة. فحتى ذلك الحين أصلي أن تنمو في نعمة ومعرفة الرب يسوع، له كل المجد والكرامة إلى الأبد.